الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: وكما أن الحركة أخس الأحوال هناك، فكذلك المادة أخس الذوات هنا. كان الكلام حول انتشاء عالم العناصر، عالم الخصائص، الذي هو المرتبة الأخيرة في قوس النزول. عليكم السلام. نعم، لا بس هم. نعم، كان الكلام حول صدور المرتبة الأخيرة من قوس النزول وهو عالم العناصر أو الاستخصاص. وقال الشيخ أن التحقيق هو أن العقل العاشر قد صدر عنه عالم العناصر بإعانة المادة الهيولة الأولى العنصرية، وبإعانة الحركات الفلكية السماوية التي باختلاف هذه الحركات تنوعت الصور بتنوع الاستعدادات الهيولانية في عالم العناصر. هنا يبدأ الشيخ في مسألة مقايسة بين السماء والأرض، يقول عن ما به الاشتراك فوق هو علة ما به الاشتراك في الأرض، ما به الاختلاف علة ما به الاختلاف. هذا الكلام هو هي في كيفية الإعداد، واضح؟ فيقول هنا أنه ما به الاشتراك في عالم الأفلاك هو ماذا؟ الحركة المستديرة، أصل الحركة المستديرة. قال هذه كانت علة معدة لحصول ما به الاشتراك وهو الهيولة الأولى، واختلاف جهات الحركات وأوضاعها وسرعتها كان علة لاختلاف الصور النوعية والأوضاع الشخصية للعناصر في هذا العالم. لذلك يقول: بل كما أن المتفق فيه من الحركة المستديرة هناك يلزم طبيعة، أو نعم، المتفق فيه يلزم طبيعة تقيمها الطبائع الخاصة بفلك فلك، يعني كما أن الحركة المستديرة هناك قائمة بالصور الخاصة، فكذلك المادة هنا يقيمها مع الطبيعة المشتركة، يعني أصل الصورة، أصل الصورة النوعية، جنس الصورة النوعية، ما يكون عن الطبائع الخاصة وهي الصور، طبيعة خاصة مشتركة الذي أصل الصورة النوعية، اسمه جنس الصورة النوعية متفقة بالجوهرية والفعلية، وما بين الاختلاف ما بين الاختلاف. ثم يقول الشيخ بعد ذلك أن أخص الأحوال هناك في عالم السماويات هي الحركة، إذا قسناها إلى التعقلات وإلى الإرادات والأشواق أخص شيء الحركة. فأيضا ما يقابلها هنا أخص الذوات ألا وهي الهيولة، واضح أم لا؟ ثم يقول أن هذه الحركة كما أنها تابعة لطبيعة ما بالقوة وهي الصور الفلكية، من حيث أنها بالقوة في الأوضاع المختلفة، وكذلك المادة هنا ترافق القوة والاستعداد، المادة التي بإذاء الحركة ترافق القوة والاستعداد، كما أن الحركة هناك ترافق الصور الفلكية التي أيضا هي بالقوة بالنسبة للأوضاع المختلفة في السماء. ويقول أيضا كما أنه هناك في عالم السماوات طبيعة مشتركة ومختلفة صدرت منها الطبيعة المشتركة والمختلفة هنا، فما يلزم هذه الطبيعة المشتركة المختلفة في السماوات من تجدد النسب وتبدلها يكون أيضا علة لتبدل الأحوال ها هنا، وامتزاج النسب الوضعية بين الحركات المختلفة يؤدي إلى امتزاج العناصر ها هنا على نسب متعددة التي تكون منشأ ليه؟ لاختلاف الصور النوعية كما قررنا في الطبيعيات في النمط الثاني، واضح أم لا؟ تجد النسب، امتزاج النسب يصير علة معدة لامتزاج العناصر مع بعضها البعض وتولد المركبات المختلفة بالصور النوعية الجمادية والنباتية والحيوانية والنفس المقطع الإنساني. بحسب النسب اللي احنا كنا ما كانت اكثر تضاد كل ما كانت اخف من ناحيه الصوره النوعيه، كل ما كانت اقرب للوحده، ربع 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 ربع، يعني ربع ماء ربع هواء ربع ماء ربع تراب، يصير افضل شيء اكمل مزاج للصوره الناطقه الانسانيه مثلا تصل الانسان الكامل الى اقصى درجته. واضح ام لا؟ فيقول هكذا هذا بإزازة. ثم يقول حتى هذه الأجسام الفلكية بكيفياتها الخاصة من الضوء والحرارة تؤثر في أجسام عالم الطبيعة، كما يؤثر ضوء الشمس وحرارته في الأجسام هنا، وضوء القمر وضوء القمر ونوره يؤثر أيضا في المد والجذر تأثير، وأيضا النفوس الفلكية لها تأثير على النفوس الإنسانية. وهذا يعتبر مبدأ من مبادئ علم أحكام النجوم. عندنا علم النجوم اللي هو علم الهيئة الرياضيات من أقسام الرياضيات، وعندنا علم أحكام النجوم اللي هم المنجمين، حتى الاصطلاح المنجمين هم علم الفلكيين، المنجمون يعني اللي هم يتنبؤون بالحوادث المستقبلية. نعم، هذا العلم اللي هو مذموم في الروان في الشريعة كما هو في ظهر بعض الروايات. واضح علم النجوم، لكن علم النجوم الشيخ يقبل مبادئه انه ليس ينطلق من فراغ. اذا كانت الافلاك باجسامها ونفوسها تؤثر في اجسام ونفوس الاشياء هنا في عالم العناصر، والتغيرات التي في السماء تنعكس على التغيرات والحوادث الكونيه، مبادئ علم النجوم هي هذا. فانت اذا اوجدت رابطة بين الأوضاع السماوية الموجودة والأوضاع والحوادث الأرضية يمكن أن تتنبأ بما يقع، أليس كذلك؟ إذا كان في رابطة، من عرف العلة عرف المعلول. الشيخ يقبل هذا الأمر، والرواية تؤيد أيضا هذه القضية. الرواية في مسألة تقرأ أنت كتاب مثلا الشيخ اللي هو ابن طاووس وغيره في علم النجوم وغيره، يشير يجمع حاسس كثير من الروايات اللي بتتكلم على مبادئ علم النجوم، لكن الشيخ يرفض مصداقية. يقول خلاصة قول معرفة العلة شبه ممتنع، لأن لكثرتها، العلة المركبة هذه مو علة واحدة أو اثنين، آلاف العلل حتى تربط بين الأوضاع السماوية وتتنبأ بالأوضاع الأرضية في مجال التطبيق يكاد يكون مستحيل. وهذا معنى حديث النبوي المشهور كذب المنجمون ولو صدقوا، معناه هي هذه، يعني إيش؟ إن صدق فقد اتفق أن صدق، يعني مو على برهان لمي محكم منطلق معرفة العلة التامة، وإن صدقوا يعني تعرف هذا اتفاقي كان اتفاقي. هو الإنسان قد يسلك طريق خطأ لكن يصل نتيجة صحيحة، صحيح أم لا؟ هذا معنى كذب المجرم وصدقوا هذا. فأصل علم النجوم صحيح حق، حتى في القرآن موجود، القرآن الكريم هذه المنجمين أيام فرعون استنبأوا بموسى عليه السلام أنه سيولد مولود يقود ملكك، وكيف عرفوا هذه القضايا؟ وكانوا منجمين كانوا، واضح؟ يعني كثير من بشروا هذه القضايا، لأنه يبشرون كسر وقيسا بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي مولود في جزيرة عربية أيضا يقضي عليك ويقضي على مولود. كثير من استقراء النجوم كانوا منجمين، فمو كل نتائجهم باطلة، قد تصدق لكن صدق في ارتفاق. أصل العلم نعم مبادئه صحيحة، ولكن في التطبيقات أمر متعذر إن لم يكن ممتنع الوصول إلى حقائق. فما كانوا يعرفوا من هذه الأوضاع، ينظر في السماء وبحسابات معينة أوضاع البروج المختلفة، فسيأتي نبأ حصول حروب، حتى الحروب الزلازل براكين، واضح؟ من سيولد في المستقبل، إذا كان مصلح إذا كان مفسد، يستيعن هذه القضايا، فمعقدة جدا طبعا، عمليات في غير التعقيد. فالشيخ يقول خلاصة القول الذي يهمنا هنا أن في ارتباط بلا شك بين السماء والأرض، الأجرام تؤثر في الأجرام والنفوس تؤثر في النفوس. نعم، يقول وكما أن الحركة أخس الأحوال هناك فكذلك المادة أخس ذواتها هنا، وكما أن الحركة هناك تابعة لطبيعة ما بالقوة وهي الصور الفلكية التي هي بالقوة بالنسبة للأوضاع، كذلك المادة هنا مرافقة لما بالقوة، وكما أن يعني يريد استنخية بين المعد والمعد، وكما أن الطبائع الخاصة المشتركة يعني الصور أصل الصور الفلكية وخصائصها المختلفة، هناك مبادئ أو معينات للطبيعة الخاصة والمشتركة هنا، فكذلك ما يلزم الطبائع الخاصة والمشتركة هناك من النسب المختلفة المتبذلة الواقعة فيها يعني في هذه الطبائع بسبب الحركة مبدأ لتغير الأحوال وتبدلها هنا، تغير الأحوال هناك يؤدي لتغير الأحوال هنا، وكذلك امتزاج نسبتها يعني نسبة هذه الحركات هناك سبب لامتزاج نسب هذه العناصر أو معين لها أو معد لها، ولأجسام السماويات تأثير في أجسام هذا العالم بالكيفيات التي تخصها كالضوء والحرارة، ويسري منها إلى هذا العالم، ولأنفسها تأثير أيضا، هم أجرمها وهم أجرمها ثبت علميا، مد والجزر وتغيرات النباتات ضوء الشمس ثبت بالعلمية بنحو قطعي لا 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 ريب فيه، ولكن النفوس طبعا هذه ليست من وظيفة الطبيعيين أن يبحثوا عنها النفوس، وأنه أيضا إحنا ما عندنا دليل في وجود نفس للشمس أو القمر، عندنا دليل هذا ما عندنا أحسن ما عندنا دليل فيه، وشغلة الطبيعيين أيضا كلها نفوس أيضا تؤثر على نفوسنا أو الكواكب الأخرى، وعندنا بد يكون له رأس ويد ورجلين حتى يكون له نفس جسم نعم أحسن بارك الله فيك نعم 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 هذا عين نعم هو صحيح الملك عين النفس الملك نفس مدبر فالشيء رحنا معدل ما عليه خلاف، هم طبعا يثبتوا هذه الأشياء لها نفوس على أساس بالحركة الاستدارية بالحركة الاستدارية التي لا يمكن أن تكون طبيعية ولا قصرية فلا يمكن أن تكون إرادية يعني نفسانية بالبرهان اللي سبق واضح إلا أن نشوف حسب الحركة إذا كانت مستديرة يمشي على البرهان، إذا كانت لا هي حلزونية كما يقول مثلا ما سأمكن براء عليه، لكن إذا كانت هناك أدلة نقلية ممكن تمسك بها في هذا المجال. المهم يقول نعم ولأنفسها تأثير أيضا في أنفس هذا العالم، وبهذه المعاني يعلم وفي الأخير نفهم من هذه الصورة النوعية المدبرة لأجسام عالم العناصر فهي كلها فائضة من هذه النفوس، أو على الأقل هذه النفوس هو الحق أنه هو فائض من العقول الفعالة بتوصف هذه النفوس، لكن بحسب الظاهر يتكلم وبحسب التحقيق يتكلم أيضا. يقول ويسر نعم وبهذه المعاني يعلم أن الطبيعة التي هي مدبرة لهذه الأجسام بالكمال والصورة بالكمال بالحظ النوع أن الطبيعة كمال النوع والصورة بالحظ تقويم المادة حادثة عن النفس الفاشية في الفلك أو بمعونتها، عن النفس اللي هي المنطبعة في الفلك أو بمعونتها وهو الحق بمعونتها إنها علة معدة، وإنما المفيد الصور هو العقل العاشر. وقال قوم من المنتسبين إلى هذا العلم اكتب يعني إسحاق الكندي أبو إسحاق الكندي وزكريا الرازي طبعا الشيخ ما يعترف بهم كفلاسفة المنتسبين إلى هذا العلم يعني المحسوبين طبعا زكريا الرازي طبيب هو كان أليس كذلك طبيب هو الرجل كان مطبعين لكن أطباء زمان العهد القديم ما يكتب كان كله متفلسف ودي كانت مشكلة هذه يعني الأطباء زمان كان يقحموا أنفسهم في الفلسفة يعني الطب ما كان متعمق بهذا الشكل فيتعمق هذا في الفلسفة عنده وقت يعني الطب ما كان عنده عنده وقت أيضا والتفلسف كمال فيغوص لكن بلا أرضية يعني يعتبر نفسه هو زي المتكلمين أحسن وجاء اجتماعي وقرب من الفلاطين ممكن تعطيه أيضا دفعة إنه يقول لك أنا مؤقل من أرسطو جالينوس طبيعي أصلا يمكن يرد يقول لك أنا أرسطو راسه برد أرسطو عن رسول من رسطو ضعيف جدا في الفلسفة طبيب هو لكن قرأ طالع يحب أنه يكون يعني واجب الوجود بجمع الجهات في النتيجة مجمع جميع الكمالات الطمع وحب الكمال في الإنسان طبعا هؤلاء كيف بس أنا طرقت الطب أنا طرقت الطب وإلا أنا متخصص بهذا الشكل نعم لابد بالتخصص شيء طبيعي، ولكن زمان كما قلت أقول الشيخ طبيب أيضا الشيخ طبيب الشيخ طبيب أحد قانون، ولكن نعم هؤلاء المتخصصين في الطب أكثر يعني ما عندهم كان الجنب الفلسفية قوية هذا الشكل. المهم هؤلاء وضعوا نظرية خاصة في حصول عالم العناصر مخالفة نظرية الشيخ، نظرية ساذجة عرفية رباها قام الشيخ بربها هنا. هؤلاء قالوا هكذا، قالوا أن فلك القمر عندما يدور هذه الدورة التي بتبع دورة الكبرى الحركة محمد الجهاد ما يدور على الخلق، لأن الخلق ممتنع، ولكن كان في حشوه جسم، جسم فقط، وبين كيفية انتشاء العناصر على العناصر جسم كان في قلب، فعندما يدور عليه يحصل احتكاك، فالأقوى احتكاك يكون في الجزء المسامت أو القريب من فلك القمر أليس كذلك؟ فهذا يحتر جدا جدا فيصير نار، واضح؟ أما الجسم مركز الجسم لأنه بعيد جدا عن حلقة الاحتكاك فيصير بارد ويتيبس وهو الأرض، ستتوضح ذلك. ثم بعد ذلك يقول ثم الذي دون النار يكون أقل حرارة وهو الهواء، والذي دون فوق الأرض يكون أقل كثافة يعني أقل طلابة أقل يبوسة وهو الماء. فصير عندنا الطبقات الأربعة بهذا الشكل، حار يابس نار، حار رطب حر رطب يعني لين وهو الهواء، ثم ومن تحت فيه بارد كثيف أو يابس يعني بارد يابس ثم بارد رطب. أحسن هذه العناصر الأربعة بدل كثير. يبدو أنت إذا نظرت هذه المسألة أولا ثلاث فيها تناقضات، يعني أنت جعلت ال في ناحية النار ما دون النار أقل حرارة صحيح، لكن تجدت أن هو اللي فوق الأرض أكثر برودة، أقل برودة يعني أبعد الأرض أبعد عن النار، واضح؟ فكيف هذا؟ ما أكثر برودة من الأرض، كيف صار أكثر برودة من الماء صار أكثر برودة من الأرض؟ لأنه يعني يكون أقل برودة، إذا دون النار صحيح أقل حرارة، ولا أقرب من النار لابد يكون أقل برودة ونحن هو أكثر برودة. ثم كيف اليبوسة هذه تكون؟ يقول مثلا علة اليبوسة إما الحرارة الشديدة أو البرودة الشديدة أو الكثافة، الكثافة الشديدة هو لحظة نعم نعم يقول قلة الحر وقلة التكثف يوزن الترتيب. هنا كأن اليبوسة عنده مثلا علتها نفي الماء الأجزاء المائية مثلا، فإن الحرارة حرارة النار شديدة جدا فليس فيها أي أجزاء مائية، واضح؟ فتصير يابسة. الأرض يقول أنها كثيفة يعني صلبة أيضا تصير يابسة، واضح أم لا؟ فبعد ذلك مسألة نعم يعني كيف صار مثلا قلة الحرارة شدة الحرارة شدة الحرارة علة لليبوسة والبرودة نفسها أيضا يابس، يعني ما في ترتيب منطقي في التسلسل بين الترتب هذا، ميلاد ثابت ما في، يقول لك علة اليبوسة شدة الحرارة هناك، طبعا المفروض تكون البرودة اللي عكسها تكون علة للرطوبة فتكون أرض رطبة إذا قلنا أنها يابسة، فكلام متهافت ومضارب، ولكن الأساس كل الأساس في خراب وبطلان هذا المبنى هو أنه يفترض جسم وليس به بعنصر، جسم كان موجود في الأعيان لا هو لا ماء ولا هواء ولا تراب ولا ماء، جسم فقط، هل يعقل هذا؟ هذا كان واضح البطلان. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون مجرد امتداد في الخارج، حبين هذا في التبعيات الإشارات أن كل اسم خصوصية، الخصوصية هذه لا يمكن أن تكون معلولة للهيولة أو الصورة الجسمية المشتركة أو المقادير، واضح؟ لابد يكون معلول الأمر خاص وذاتي، إذا الصورة نوعية هذا الجسم ليس ساخن وهذا ليس بارد أو هذا الجسم لماذا فوق وذاك تحت، لابد يكون من خصوصية تميز وتفرق هذه الأحكام المختلفة للأجسام من أي أجسام، أليس كذلك؟ والصورة النوعية. ثم تقول هذا جسم موجود في حشو فلك القمر، ليش في جسم في المركز وفي جسم في الطرف؟ ليش؟ ليش هذا في المركز وذاك في الطرف؟ تقول انه اثقل منه، ما هو الثقل جاي منين؟ نقول فقط ليس الا الماده والصوره الجسميه، فليس ان تكون هناك خصوصيه معينه، هذا محال. يعني اذا اصل بطلان النظريه وين؟ بالاضافه للتضارب واللي حبيناه، انه يفترض وجود جسم ليس به بعنصر، وبعد ذلك تنتشئ منه العناصر، مش يرد على ذلك، هذا باطل كان بينا قبل ذلك. الأمر سهل، نسوي بسرعة. قال: وقال قوم من المنتسبين إلى هذا العلم إن الفلك لأنه مستدير فيجب أن يستدير على شيء ثابت في حشوه وإلا لجم الخلأ، فيلزم محاكته له، يعني احتكاكه به، فيلزم محاكته له، فيلزم محكته له التسخن، يعني التسخن يلزم المحك الاحتكاك، التسخن حتى يستحيل نارا، لأنه أقرب فيه قمة الاحتكاك، وما يبعد عنه يعني عن فلك القمر يبقى ساكنا فيصير إلى التبرد والتكثف حتى يصير أرضا. واضح؟ وما يلي النار منه يكون حارا وهو الهواء، ولكنه أقل حرارة من النار، ولكنه أقل حرارة من النار لأنه أبعد من الاحتكاك. وما يلي الأرض منه وهو الماء، يعني هذا جسم يكون كثيفا ولكنه أقل تكثفا من الأرض. طب أقل تكثفا ليش صار أكثر بردا؟ وقلة الحر وقلة التكثف يوجبان الترطيب، لأن الترطيب يعني الليونة لا تتفق مع الكثافة اللي هي الصلابة، وراء الحرارة الشديدة اللي تنفي أي نوع من الأجزاء المائية، فإن اليبوس إما من الحر وإما من البرد. شو أحسن واضح ازاي؟ كيف يعني؟ يعني الضدان يقتضيان شيء واحد، الضدان لا يقتضيان شيئا واحدا. أحسن ضعفه في المنطق، ضعفه كلام، كله كلام ليس له أي أساس. فإن اليبوس إما من الحر وإما من البرد، لكن الرطب الذي يلي الأرض هو أبرد. طب ليش أبرد؟ يكون يكون أسخن، ثم إذا كان أبرد المفروض يكون أيبس. وضع له يكون الحر لا إنه هو أبرد وأليل، تناقض تناقض. كيف من حيث المرض لا يمكن، كيف بالظن لا يأخذون أي شيء؟ شو أحسن يعني يجب بالعرض يختلف القابل، يعني نعم القابل العرض في موجزة، لكن الرطب الذي يلي الأرض هو أبرد والذي يلي النار هو أشد الحرارة، فهذا سبب كون العناصر يعني انتشاء العناصر، فهذا هو ما قد قالوا، وليس مما يمكن أن يصحح بالكلام القياسي يعني بالدليل، وله بسرير عند التفتيش عند الفحص، كلام باطل، ويشبه أن يكون الأمر على قانون آخر هو الذي قاله الشيخ، ولكن هنا يفصل أكثر يقول إحنا نقوله ليس إلا العقل التعال والهيولة. الآن اختلاف الصور النوعية مو بها القضية اللي هي الخيالية التي رسمها الكندي أو الرازي، ولكن باختلاف الكيفيات الاستعراضية في الهيولة المعلولة لاختلاف الحركات والأنوثة الفلكية، فباختلاف يؤدي لاختلاف الصور المفاضل من العقل الفعال. صحيح أم لا؟ يقول هذه الكيفية الاستعراضية هذه معلولة إما مثلا لأربعة أجرام كل من حالة الجرم تكون موجبة لحصول كيفية خاصة تصدر عنصر معين تعد لحصول عنصر معين، او لا من جرم واحد ومن ذلك لأسباب اتفاقية هذه الكيفيات اختلفت بأسباب اتفاقية اخرى فاضت عنها الصور النوعية المختلفة. المهم فيضان الصور النوعية المختلفة معلول الأجرام السموية والحركات السموية التي بيناها قبل ذلك، مو الحركة والاحتكاك والبعد والقرب ونيو الجسم ليس له هو ليس له صورة نوعية، هذا محال. انما لا، هذه مبدعات، الهيولة مبدعة وأصل الصور المعينة مبدعة، بعد ذلك الحوادث الزمنية أزلية، فليس عندنا حالة من جسم موجود زمانا متقدم على العناصر. واضح ام لا؟ وهذا محال بيننا. نعم. وان تكون هذه المادة يعني العنصرية التي تحدث بالشركة يعني بشركة الحركة المستديرة يفيض اليها من الاجرام السماوية اما عن اربعة اجرام بعد العناصر الاربعة واما عن عدة منحصرة في اربع جمل يعني اربع جمل من كل جمل افرد فيه جرمين او ثلاثة لكن بينهما اشتراك معين هم اربع جمل اربع طوائف عن كل واحدة منها من هذه الجمل ما يتهيأ يعني الهيولة لصورة جسم بسيط يعني عنصر بسيط لصورة جسم بسيط يعني عنصر بسيط. اذا اختلاف الصور لاختلاف الاستعدادات الهيولونية المعلولة للاجسام السماوية. فاذا استعد يعني الصور الهيولة نالت الصورة من واهب الصور او لا او يكون ذلك كله يعني هذا الاستعدادات يفيض عن جرم واحد الاستعدادات الاعدادات وان يكون هناك سبب يوجب انقسام من الاسباب الخفية علينا سبب اتفاقية المهم هناك اعداد منا بكيفية معينة تبسطها ما نعرفه لعله يقوم بهذا الكيفية وبذلك الكيفية يوم قلنا اختلاف الحركات واختلاف النسب والاحوال يكون علة اختلاف الكيفيات الاستعراضية في الهيولة العنصرية الموجب لاختلاف الصور النوعية المفضلة من العقل الفعال. طيب. فانك ان اردت ان تعرف بعض ما قالوه فتأمل انهم يوجبون ان يكون الوجود اولا للباطل اصلا الصور النوعية متقدمة بالطبع يعني اصل الصور النوعية طبيعة المادة متقدمة على الصور على المادة الاولى والثانية الصورة النوعية ثم هذا دي غير من لوازمها متأخر عنها ما بين الاشتراك متأخر ممكن في جسم ثم ذلك فارغ عليه الصورة النوعية او مواكبة. نعم الجسم متقدم على الصورة النوعية بالزمان الصورة النوعية الشخصية بالزمان يعني مو في السلسلة الطولية يعني في السلسلة العرضية متقدم لكن مو في السلسلة الطولية متأخر هو حسب الترتيب الصورة النوعية اولا ثم جسمية ثم عيولة حسب الترتيب الطولي العلي. نعم من علينا الصورة الجسمية وعلينا الهيولة حسب الترتيب. نعم طبيعة الصورة مطلقة متقدمة على الهيولة سواء جسمية او نوعية مرة هذا في الاشارة التنبص الثاني. فتأمل انهم يوجبون ان يكون الوجود اولا للجسم وليس له في نفسه يعني ليس للجسم في نفسه احدى الصور المقومة غير الصورة الجسمية فقط صورة جسمية فقط امتداد وهذا لا يمكن. وانما يكتسب سائر الصور بالحركة والسكون ثانيا يعني هو نفسه يسعى لاكتساب هذه الصور بعد ذلك في المرتبة اللاحقة زمانا. وبينا نحن قبل هذا استحالة هذا استبيت وبينا أن الجسم لا يستكمل له وجود بمجرد الصورة الجسمية ما لم تقترن بها صورة أخرى وهي الصورة النوعية. ثم يقول وليس صورته المقيمة للهيولة الأبعاد فقط كل الأبعاد قضايا عرضية أثبتنا الأبعاد والمقادير عرضية يعني العرض لا يقاوم الجوهر كيف أثبتنا براهين كثيرة منها برهان التخلخل والتكاثف التخلخل والتكاثف مع بقاء المادة ثابتة المقادير تختلف التخلخل والتكاثف الحقيقي يكون أمور عرضية فكيف تقاوم هي الهيولة وتقاوم المادة وليست صورته المقيمة للهيولة الأبعاد فقط فإن الأبعاد تتبع في وجودها صورا أخرى تسبق الأبعاد الصورة النوعية متقدمة على الأبعاد في المرتبة. وإن شئت فتأمل حالة تخلخل من الحرارة والتكاثف والبرودة له برهان إثبات عرضية المقادير والأبعاد التي لا يمكن أن تقوم المادة لأن الجوهر ما يتقوم بالعرض. بل الجسم لا يصير جسما حتى يصير بحيث يتبع غيره في الحركة. طبعا كلمة حتى يصير هذه قبلها بل الجسم لا يصير جسما شوف معطوف بايه الا وقد تمت طبيعته هذا معطوف على هذا اللي بينها جمله اعتراضيه بل الجسم لا يصير جسما الا وقد تمت طبيعته لماذا حتى الطبيعه هي مبدا الحركه والسكون بس كل جسم يتحرك ايش ايه المحرك للجسم واضح ثم هذا الجسم كيف يتحرك لابد يكون في مبدأ الحركة والسكون هو الطبيعة يعني الصورة النوعية الجسم امتداد البعد ما يتحرك بعد البعد يتحرك كيف يعني بل الجسم لا يصير جسما حتى يصير يعني لكي يصير بحيث يتبع غيره في الحركة، يعني حركة الفلك، يعني حركة الفلك تدوره معه، تخليه يدور حركة تدارية، والحركة التدارية حركة طباعية يعني معلولة للطبيعة التي فيه، مش طبيعية طباعية، حتى تسخنه متابعته تلك الحركات المتتابعة التي بينا، يعني حركات الأفلاك التي بينا أنها ليست قطرية بل طبيعية. لو قال طباعية لكان أفضل، بينا أنها طباعية، ومعنى طبيعية أنها ليست أجنبية على الجسم كما مر قبل ذلك، أن حركة الفلك وأن ليست طبيعية لكن طباعية يعني ذاتية، فهنا قال طباعية لكان أفضل. واضح؟ يعني تحتاج إلى صورة نوعية في النتيجة، وهي نفس الفلكية، وهي الصور النوعية في الأجسام، إلا وقد تمت طبيعتها ضعف على أصل الجملة من البداية. لكن يجوز، تقول نعم إذا تمت الطبيعة، إذا كانت طبيعة حارة تستحفظ بالحركة، إذا كانت طبيعة باردة تستحفظ بالسكون، يعني الحركة تولد الحرارة. نعم، لكن يجوز أن يكون إذا تمت طبيعته طبيعة الجسم بصورة نوعية أو يستحفظ بأصلح المواضع، يعني أنسب الأحوال لاستحفاظها، لاستحفاظ الطبيعة، لأن الحار يستحفظ أو يستحفظ حيث الحركة، والبارد يستحفظ حيث السكون، يعني بالسكون. ثم لا يفكرون إنه لما وجب لبعض تلك المادة أن يهبط إلى المركز، أن تقول جسم في الحشو، ليش هذا جسم في المركز وجسم آخر المحيط؟ اختلاف الأوضاع نقول لماذا؟ للهيولة المشتركة أم الصورة الجسمية المشتركة؟ لا يمكن. نعم، ثم أنهم لا يفكرون أنه لما واجب لبعض تلك المادة أن يهبط إلى المركز فعرض له البرودة، ولبعضه أن جاوز الفوق. ما الذي حركه الفوق على التحت؟ ما في الطبيعة ترجيح المرجح. فواضح أنه لا يتكلمون بأي ضابطة، لا يبالون أين يذهبون. واضح؟ نعم. أما الآن فإن السبب في ذلك معلوم، معلوم عندنا الآن بالصور النوعية، نقول نعم هذا الجسم هبط إلى المركز لأنه إيه؟ ثقيل، وصعد إلى الفوق لأنه خفيف. لا حق نتكلم الآن بعد تقرر الصور النوعية، الصورة الترابية والمائية ثقيلة تنزل تحت، الصورة الهوائية والنار خفيفة تصعد فوق. وهنا يأتي النظام عالم العناصر كما هم في علم الهيئة، أربع كرات، كرة النار والأثير ثم كرة الهواء ثم كرة الماء ثم كرة الأرض، كرة أرضية بعد. واضح؟ أربع كور متداخلة أيضاً، هذا الترتيب، هذا اسمها النظام الكلي للعناصر، كل العناصر. أما جزئيات العناصر لا، ممكن تجد النار، لا أنا أشعر عرق كبير لأنها هذه، لأنها كائنة فاسدة خاضعة للأسباب الاتفاقية، وممكن أجزائها تتولد في أحياز مختلفة. صحيح النار تنشأ في الأرض، لكن إذا تنشأ في الأرض تصعد إليه إلى السماء أحسن. ها؟ الماء يتولد في الهواء بالبرودة وينزل صورة الليل، لكن ينزل بعد ذلك إلى حيز الماء. فأجزاء الكليات تصدر في تتولد في أماكن ليست بأماكنها وأوضحها وأحيازها الطبيعية نتيجة الكون والفساد، كما قررنا في النمط الثاني هناك بنحو مفصل في الكون والفساد. واضح أم لا؟ في معرض الكون والفساد فممكن تنشأ هذه الأشياء أجزاء هذه الكليات في أحياز غير أحيازها، لكن كل يرجع إلى مكانه. النار تصعد من الأرض إلى السماء، والماء ينزل من السماء إلى الأرض كما قرأنا قبل ذلك. أما الآن فإن في ذلك معلوم، يعني كون هذا في المركز وذاك في الأطراف. أما في الكليات، يعني كليات العناصر اللي هي الكرات الخمس، الكرات الأربعة، فالخفة وثقل. وأما في جزئي عنصر واحد، يعني جزء عنصر واحد، هذا الماء هذا التراب لا، قد يتولد في غير حيزه، فلأنه قد صح أن أجزاء العناصر كائنة، وأنه إذا بالحركة طبعا تكون، وأنه إذا تكون جزء منه في موضع ضرورة لازم أن يكون سطح منه يلي الفوق إذا تحرك فوق، يصح منه معنى جزء منه يلي الفوق إذا تحرك فوق، النار تنشأ في الأرض لكن تصل إلى فوق، كان ذلك السطح أولى بالفوقية من السطح له الآخر، إنه صعد الآخر بقى بعد تكونه. أما في أول تكونه فإنما يصير سطح منه إلى فوق وسطح إلى أسفة شيء طبيعي، النار إذا توالزون في الأرض لو فتح إلى الجهة الأعلى من جسمه وسكنه أسفة ثم تصعب على ذلك إلى السماء، لأنه لا محالة قد استحال بحركة ما، كلها حركة استقامية قلنا كون مرة قبل ذلك. لذلك احنا نقول الأفلاك لا تكون في معرض الصدمة والفساد لأنها يمتنع عليها الحركة الاستقامية، كون فساد لأن بالطبيعة عندما يفسد يتحرك إلى أقرب اتجاه هو الخط المستقيم، ما هكذا عندما يصعد نار على الاستقامة المطر اللي ينزل على الاستقامة إذا تعارض معها مثل، لكن هو لو طرق وحاول ينزل على الاستقامة أقرب طريق، ومم عنده شعور حتى يتخذ طرق مختلفة، هو أخر الطريق بين المقصين هو خط المستقيم، وإذا حركة استقامية. والفلك إذا كان ممتنع فيه ليس في مبدأ من الاستقامي فمحال عليه الكون والفساد كما مضى في الطبيعيات، وأن الحركة أوجبت له ضرورة وضعا ما. فالأشبه عندي ما قد ذهبنا إليه هو هذا عقد الساعة الهيولة والمعدات اللي هي الحركات السماوية، ما ذهبنا إليه. وأظن هنا يحاول أن هو يرجع يدافع عن هذين العالمين الكندي والزفير الرازي، أعتقد أن الزفير الرازي كان معاصر لابن سينا الله العالم، البرون المعاصر ليه؟ نعم بروني ابن موسكوي، أما زكريا الرازي قبله فالمهم يعتبر هؤلاء كانوا في مقام بيان خطاب للعوام، اسم أطباء مع العوام التي سيعمل، ربما يسألوهم فيحاولوا يعطيهم هذا البيان الخطابي الخالي فهموه. العوام يفهم هذه القضايا العلة معدة وعقل فعال وواضح الزمن، يفهم القضايا هذه يقول أمر طبيعي حسي أني كان في جسم موجود في حشو فلك القمر وبالاحتكاك تولد هذا، وهذا لبعده صار باردا هذا القلب صار حارا، يفهم الذهن العامي العرفي البسيط، يعني بيان عرفي يقول ليش كانوا في مقام التحقيق، لكن يقول الذين جاءوا بعضهم حملوهم على إيه؟ إن هذا كان بيان تحقيقي، فقالوا هؤلاء جهلة وهؤلاء مذبذبين وهؤلاء مضطربي القول متناقضين في أحوالهم. فالأجبه عندي ما قد ذهبنا إليه، وأظن أن الذي قال ذلك في تكون الاستقصاد راما تقريبا للأمر، يعني أراد تقريب الأمر بيان عرفي عند بعض من كتبه من العاميين من العوام، ممكن في العوام يعني عوام يعني بقليل مهم. فجزم عليه القول من تأخر عنه على أن كاتب ذلك الكلام، يعني فجزم عليه القول، يعني قل لا هذا كان عنده إرادة شدية في البيان ما كان يمثل يشبه، من تأخر عنه على أن كاتب ذلك الكلام شديد التذبذب والاضطراب، يعني كلام متناقض، يقول احنا نحملهم على حسن الظن أنهم كانوا في بيان مقام بيان خطابي أو في. الفصل السادس في العناية وبيان وكيفية دخول الشر في القضاء الإلهي. نعم هذا الفصل من الفصول الشريفة في الفلسفة الإلهية، واضح أم لا؟ طبعا هذا تطرق إليه المعلم الأول، الإنصاف موجود ولكن مو بهذا التفاصيل البديعة التي أبدعها الشيخ أيضا، يعني الشيخ إما أبدى نظريات جديدة وإما لا هي نظرات أرسطو ولكن عمقها وطورها، أما لم يأخذ شيء على ما هو عليه، دائما كان مجددا إما معمقا أو مجددا ومبدعا ومبتكرا. بحث العناية هذا الفصل القبل الأخير في هذه المقالة الذي هو قبل المعاد، لأن إلى هنا نقول قد انتهينا من بيان قوس النزول، كم عقل أفلاك عالم عناصر كما احنا فيه، انتهى بقى بشيء اخر اذا انتهى. بعد ذلك قوس النزول الرجوع يبدأ بماذا؟ بالتركيب، تركيب العناصر بامتزاج العناصر، واضح ام لا؟ وحدوث النفس الانسانية، ولكن تركيب العناصر هذا وحدوث النفس الانسانية وأحوال النفس الإنسانية هذا كله تم فين؟ في النمط الثاني والثالث في الطبيعيات، بحث عنه بحثا كذا. فيش دور حال النفس الإنسانية بعد انفصالها عن البدن المسمى بالمعاد، واضح ام لا؟ دائما على الشيخ يجب ان يوديها. اما ما قبل ذلك كله تم بيانه في الطبيعيات كله، يعني جزء من قوس الصعود قد تم بيانه، واضح ام لا؟ المهم الشيخ هنا بعد انتهى من قوس النزول كان دينا عليه ان يتعرض لمسألة العناية، ان مسألة هي مسألة خطيرة جدا ومهمة، والكلام الذي اسلفه يشكك في وجود العناية عندما قال ان العالي لا يبالي بالسافل، لا يهتم بالسافل، لا ينظر الى السافل. يعني هذا يلزمه ان العلل الاولى لا تعتني بهذا العالم. فيقول ولكن الوجدان يكذبه، انكار العناية الوجدان يكذبه والضرورة تبطله، وان هذا النظام البديع الموجود في هذا العالم سواء في الجمادات في النباتات في الحيوانات في الانسان، هذا النظام المنظم المرتب البديع، خلق كل شيء وهدايته بالهداية التكوينية الهداية التشريعية، هذا كل كشف عن عناية هائلة جدا بالمخلوقات، كيف ننكرها؟ أليس كذلك؟ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هدى اعتنى فوق الهداية التكوينية والهداية التشريعية، واضح؟ هذا الأمر كيف ننكره؟ كيف تناسب هذا مع أقوالك السابقة أن العائل لا ينظر أصلا، لا ينظر إلى السفر؟ هذا أولا، فلابد أن يبين مسألة العناية ثم يرد يثبت العناية ثم يدفع ما هو خلاف العناية من الشبهات الماديين الذين أنكروا العناية عن طريق الشرور، وكتبهم مملوءة بهذه الشبهات، أصلا ليس لهم شبهات غيرهم في إنكار الباري أو إنكار على الأقل المعاد من العالم، هذا فوضى الله خلقه وتركه بدليل هذه الشرور الموجودة. الشرور لا شك أنها موجودة من الفقر والمرض وإلى آخره، فأنت كيف ترد هذه الشبهة؟ ولا يمكنك أن تقول أن تنظر بعين واحدة، لماذا؟ لماذا لا تنظر إلى الجهة الجميلة في هذا المنظمة؟ يقول لك أن تنظر أين بعين واحدة فيتعارض وتساقط، أليس كذلك؟ ترجع المراجع أن تكون أنت أعور وأنا كنت أيضا أعور، صحيح؟ غاية الأمر التوقف، نتوقف نقول في عناية وفي معالج وخلاص، نتوقف تعرضها سقطة ونرجع الأصل، أصل عدم العناية. واضح أم لا؟ إذن الشيخ هنا كان في فرض إثبات العناية ورد الشرور الذي هو ضد العناية. أما العناية فبقول المجمل يقول العناية لا تستلزم أن تكون لذات الشيء، أصل القضية هي هذه، احنا أصلنا الإجمال قبل ذلك، العناية بالشيء لا تستلزم أن يكون أن تكون هذه العناية لذات الشيء. أنا الآن أعتني بكم إما لا شك في ذلك وأعلمكم وأكملكم، هذا ثابت، ولكن لأنفسكم أم لي؟ لنفسي أنا أهتم بكم وأعتني بكم، إما لأن أريد أن أصير أستاذ في الحوزة العلمية أو لوجه الله سبحانه وتعالى، لأن حتى يدخلني الله سبحانه وتعالى الجنة، وهذه المنفعة شخصية هي ترجع لي سواء في الدنيا أو في الآخرة، ليس كذلك؟ أما أنك تستكمل أو تستكمل ما يهمني هذا الشيء، يهمني الشيء ما يهمني الشيء، أنا يهمني نفسي، ولكن الاهتمام بنفسي هذا ينعكس عليك. ليش؟ لأن لا يمكن أن أصير أستاذا إلا إذا كان عندي تلاميذ، فأنا حريص أن يكون عندي تلاميذ، مو حتى تصير أنت عالم، هذا ناس أستاذ، أو لا يمكن أن أتقرب إلى الله إلا بتعليم الناس، هو هذا حملة. أما أنت تعلم ما تعلم ما يهمني،
يعني الله يرضى عنه يدخلني جنة.
الحمد لله إنما أنت مبلغ. إذا الشيخ أساس القضية هي هذه، نحن ما ننكر عندما قلنا العاقل لا يعتني لا ينظر إلى السافل، لا يعني هو فقدان العناية. الذي أنكرناه هو العناية بالذات، أما العناية بالعرض أو بتبع عنايته بذاته فلا إشكال في وجودها كما بينا سابقا. واضح أم لا؟ فطبعا العالي لا ينظر إلى السافل على نحوين، إما يكون العالي هو مبدأ واجب الوجود مبدأ الأول سبحانه وتعالى، وإما ما دونه من العقول والنفوس. عناية الباري تعالى بمخلوقاته وعناية العالي أو حتى عنايته نحن بما دوننا تشترك في أنها ليست عناية بالذات. نقول ما في موجود يعتني بموجود آخر لذاته فرغ من هذا، وإحنا نشترك مع الحق سبحانه وتعالى في هذا الايه في هذه الحيثية، أليس كذلك؟ وهو أن العالي لا ينظر إليه إلى السافل، بس أصلا ما في أحد ينظر لغيره من فقط العالي السافل. ولكن نختلف في ماذا؟ أن الباري تعالى يعتني مخلوقاته لا لأجل أن يستكمل بها، ولكن لعلمه بالنظام الأصلح أحسن الذي هو من لوازم علمه، من لوازم علمه بذاته. علم بالنظام الأصلح وكيف هو وكيف يكون وكيف يفاض عنه، وأحبه ورضي به لحبه لذاته ففاض عنه كما علمه، ففاض معتنا به. واضح أم لا؟ هذا معنى العناية. العناية هي فيضان العالم عن الباري تعالى من حيث علمه بالنظام الأصلح. فالعناية تقتضي النظام الأصلح، يقتضي العناية أصلا، يتضمن العناية ولا مش الأصلح شيء أفسد. واضح أم لا؟ وهو إيصال كل ممكن إلى أقصى كماله ممكن له. أما نحن لا، أنا عندما أعتني بك أو ما دون الباري عندما أعتني بغيره من أجل أن يستكمله. واضح؟ إذا فينا حيثية امتياز وحيثية اشتراك، هذا فقهها. هذا هو إثبات العناية، وأن هذا ما يتنافى مع ما قدمناه من عدم نظر العالي إلى داني.
لا
لا أقوم بها، يعني هذا محمد قبل ذلك بحيث أن يفيد، بحيث أن يفيد
هذا
ما يستمر في ضرورة العالم، لأنه ضرورة قاطع قهري هذا، والله ما أفاض العالم، العالم فاض عنه، بين هو هذا فاض عنه، لأنه علة تامة، علة تامة جهوزة قطعا، حتى لا تعلو بها قدرة، يعني محال أن تكون علة تامة موجودة ومعلومة موجودة. لا لا لا، يعني لو لم يخلق الله العالم ما نقص هو شيء، وعندما أفاضه ما زاد، لأن عزه ومجده فيه بحيث يفيض. قلت لك بأن هذا كلام أنا قطيب الآن، كمالي في ماذا وفخري في ماذا؟ لأني بحيث أشخص وأعالج المرض حتى لو لم يأتيني مرض، عندما يأتيني مرض يظهر هذا الكلام. نعم يظهر.
هو
نعم نعم، احنا ما قلنا ان هو هذا، احنا نقول ان المنفيه هو هذا، انه مو افاض ليستكمل وانما فاض عنه العالم وفاض عنه، هو هذا يعني علمه بالمعلول علة تامة للفيضان. صدورك الحرام الله احنا بنجيه واضح ذا احسن، فيضان هو الفيض عبارة عن هذا، يعني الايجاد اللزومي. وقلنا ما يتنافى مع الارادة، نعم يتنافى مع الارادة الحيوانية مع صعب القدر. واضح؟ هكذا مو ما فكر الا لو افضت يكون احسن، زي فيروس الصوفيه ان هذا مثلا الروايه كلوا هذه ما وصف صحتها، كنت كنزا مخفيا فاحببت انا، هذا غير استكمال، هذه محاله، هذه الروايه تؤخذ على 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 ظاهرها، فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق استكمال مستكمل، كيف الله غني على العالمين، خلاف القران، خلاف صحيح القران هذه الروايه، فعلى فرض صحتها تصير مجازيه. العام ما يفهمها من بحث دقيقة بحث الجود هذا، واضح أم لا؟ فالمهم الأمر ليس هكذا، ففيضان العالم هو نتيجة علمه بالنظام الأصلح ففض عنه بالضرورة على نحو اللزوم. يعني أصلا غير قابل، الله سبحانه لا يمكن أن يمنع هذا الصدور، مو لا يقدر، لا يمكن، القدرة لا تتعلق بالمحال، المانع محال، فصدر عنه العالم بهذا الشكل واضح أم لا؟ فلذلك لا يستكمل أصلا، لا ينظر إلى العالم، هو نتيجة نظره إلى ذاته وكمال ذاته صدر العالم. أنت معه أيضا عندما تنظر إلى ذاتك، لكن إلى ذاتك الناقصة، فيصدر عنك الفعل. لماذا؟ للاستكمال. لكن هو عندما ينظر إلى ذاته الكاملة يصدر العالم عنده. لماذا؟ مو للاستكمال بعد، لأنه علة تامة للصدور عنه. فهمت من الفرق بينهما؟ نقطة مهمة جدا، أشياء دقيقة لابد أن تنتبه إليه حتى ما تختلط عليك الأمور. يقول نعم، وخليق بنا إذا بلغنا هذا المبلغ، يعني بعد أن أكملنا قوس النزول أن نحقق القول في العناية. ليش؟ لأننا قدمنا كلام ربما يوهم بعد من العناية، وهو أن العالي لا ينظر للداني. ولا شك أنه قد تضح لك مما سلف منا بيانا أن العلل العالية لا يجوز أن تكون تعمل ما تعمل لأجلنا، أو تكون بالجملة يهمها شيء ويدعوها داعي ويعرض لها إيثار كما توهم المعتزلة بدك مصلحة العباد. ما في إيثار حقيقي، كلام هذا شعري، هذه الفلسفة إيثار لا معنى لها. أحسن أن يمكنك إيثار، هذه فلسفيا تبطل، إيثار موجود لكن حسب النظرة العرفية، يعني أمر نسبي، مش الوجه الله العرفي، الوجه يعني آثر عن نفسه سيعم. لا أنا أعطيك عباءتي إيثارا من الوجه الله، مو إيثار عرفي يقول على إيثار، الفقيه يقول على إيثار، الأخلاق يقول على إيثار، لكن في تقول لك مو إيثارها، أنا أعطيك عباءتي وأخذت حرية مثلا. أحسن ما أصلع هذا اسم إيثار، مصطلح عرفي أو مصطلح أخلاقي، عرف مو فلسفي، والإيثار محال. ما في عند حتى الأنبياء ما في عندهم إيثار، كله يعمل لنفسه. كان بينا هذا الأمر من قبل بما لا مجيد عليه. فيجب ويدعوها داعي ويعرض لها إيثار، ولا لك سبيل إلى أن تنكر الآثار العجيبة في تكون العالم. إذن هذا ثبت برهانيا، والآخر ثبت بالوجدان الضروري في العناية. ولا لك سبيل إلى أن تنكر الآثار العجيبة في تكون العالم وأجزاء السماوات وأجزاء الحيوان والنبات مما لا يصدر ذلك اتفاقان أكثرها، بل دائما النظام البديع في كل مكان في كل جزء من أجزاء العالم، وما زال العلم يبين لنا هذه العجائب وهذه الآثار البديعة لتشحن العناية الدقيقة والعظيمة. بل يقتضي تدبيرا ما، فيجب أن يعلم أن العناية هو للتدبير، تشحن أن في عقل يدبر العالم، والماديون لا يريدون هذا، ذات يفر من العناية لأنه عنده أصل العالم المادة، والمادة هو أيضا باتفاق الماديين صماء لا تعقل ولا تحس أصلا قبل أن تعقل، واضح؟ ليس لا شعور. فإذا قلت هذا يحتاج إلى عقل، إلى مدد في عناية، يحتاج إليه مدد عقل. العقل يعني هو مثل حباب الغيب على طول، هو هذا ذات يفر منها فرارا من التكليف. نعم، بل يقتضي تدبيرا ما، فيجب أن يعلم أن العناية هي كون الأول، هو التعريف العناية هي كون الأول عالما لذاته بما عليه الوجود في نظام الخير، وعلة لذاته للخير والكمال بحسب الإمكان، وراضيا به على النحو المذكور، يعني عالم وراضي حتى نقول فعل طبيعة كما يستمع الفلاسفة من قبل المتكلمين، فيعقل نظام الخير على الوجه الأبلغ في الإمكان، فيصيد عنه ما يعقله شذا، فيصيد مباشرة، فيصيد عن نحو اللزوم، مش فيصيد الله ما أفر وأفيد أحسن، فيصيد عنه ما يعقله، يعني كما كان يعقله نظاما وخيرا على الوجه الأبلغ الذي يعقله، فيضانا فيفيد فيضانا فالمطلق لفيد فيفيد فيضانا على أتم تأدية إلى النظام بحسب الإمكان. فهذا هو معنى العناية، يعني نظام الأصلاح صدر عنه، فهذا يضم العناية. واعلم أن الشر منطقت نادر في وقت في يديه خمس دقائق زين. شوف بصفة عامة نقدم هذه المقدمة حتى نقدر تطبيق البحث القادم إن شاء الله. سلف منا مرانا في بحث الشر هذا الترتيب، توجه في رد شبهات الشر؟ نقول أولا بالذات أن هناك شر بالذات وشر بالعرب، والشر بالذات أمر عدمي فلا يتعلق به له الجعل بعد، لأن الخير هو الوجود فالشر العدم، الفقر عدم المال، المرض عدم الصحة، الجهل عدم العلم، فلا يحتاج إلى إفاضة، يكفي فيه عدم الإفاضة. واضح؟ هتقول كيف صدر الشر من الخير المطلق وهو المبدأ الأول سبحانه وتعالى. هذا الشر بالذات أمور عدمية خاصة عبارة عن فقدان الكمالات الخاصة. وهناك شر بالعرب وهذا أمر وجودي، يعني الشرير موجود. ما هو الشرير؟ الشرير هو الذي في نفسه كامل، عالم قادر مريد كمالات هذه كلها، الذي جاء الشرير ليس بشرير. هذا هو إما المعدم للكمال، والشرير يصدر عنه الشر، يعني الشر يعني معدم للكمال أو مانع من تحصيل الكمال. أحسن، إما يسلب أموالك، يسلب حياتك، يسلب صحتك، أو يمنعك من الاستكمال. شو بيسموه؟ صحيح أم لا؟ هذا هو الشرير، وهذا في نفسه موجود. واضح؟ ولكن هذا في الشر إيه؟ بالعرض، يعني هو نفسه يلزم منه هذا الأمر العدمي. لماذا؟ للتزاحم. لما وصل فعل الشفاء شاب العرض سنوين ليس بالعرض، لأنه هو يريد الاستكمال. الشرير ما يريد أن يأذيك، هو يريد أن يستكمل. اللص لا يريد أن يأخذ مالك، هو يريد مال، لو أد هذا المال فوق الجبل يأخذه، وما يريد يأخذ مالك يسرق منك. اللص يأخذ السرقة بهذا النحو لخصوصياتها، هو يريد مال. واضح أم لا؟ فإيه أحسن؟ فهو المال لا يسمه إلا عندك أنت فيأخذ منك. الميكروب المكروب يقصد أن يمرضك، لأن الميكروب موجود، يريد أن يأكل، يريد أن يعيش، يأتي بالطعام له ولأولاده الذين ينتظرونه في البيت. واضح؟ فيتغذى على جسمك وعلى القضايا الخاصة دي فتمرض أنت. ولو مقه ما يعرفك حتى الميكروب ما يعرفك حتى يقضي أذيك، ما تسمع بغير حداوة بينك وبينه، مو شكيته قبل ذلك في المحكمة، ولا هو يأتي قبل ذلك، هو يعيش على جسمك كما يعيش في البحار وفي الأصل، يعيش في جسمك مجرد يسكن جسمك ويبدأ يتكاثر أما تنضب. واللي هو يقصد أن يمرضك، ليش يقتل مرضك يعني؟ أنت عليك تقصد أن تقتله، طبعا أنت عم تقصد أن تقتله المضاد الحيوي بالأدوية، أنت لم تقصد أن تقتله، أنت أيضا ما تقصد أن تقتله، أنت تقصد أن تسترد صحتك فيقتله. أنت أيضا الشر بنزل الميكروب، أنا عام شر تقطع رزقه تفنيه تيتم أولاده تيتم زوجاته. واضح أم لا؟ أمرت الشيء زي أم لا؟ الشر تخش بيتك بالحشرات، تأتي ما شاء الله بالأدوية السامة وترس وتقتل عشرات الحشرات، طب ما هذا الشر له، ومن له حق في الحياة مثله، هو اشترك معك في البيت وانت عندك الزاء بتاعته وأيضا بيأكله، انت ما يعجبك هذا تقتله، انت ما قصدك انك تقتله، قصدك انك تمنع عن نفسك ان يأكل طعامك مثلا. هذه كلها الصراع، هذه ان كل موجود يبحث عن كماله، والنشأة ضيقة، النشأة ضيقة فيقع هذا الصراع، وإلا ما في أحد أن يظلم أحد أو يعتلى لأحد، والمضاف للكمال فهو عايز كماله. هيكتير الأذية والشر منين؟ بالعراض مو بالذات. نعم هو هذا سيئ. نعم نعم سيئ يا أحسن. إذا هذا الشر بالذات وشر بالعراض، واضح أم لا؟ هنا هذه المستشكل يقول إذا نسينا مسألة الجعل، إن من أين جاء الشر؟ الشر ليس مخلوق. شو هالأولى؟ ونقع مثل الثانوية والمجوس اللي قالوا إله الخير ولا الشر ثانوي. لا، الشر ليس حتى يخلق، والله خلق لك نعمة ثم سلبت منك. هنا الشغل الأخرى تقول طب لماذا خلق؟ عرفنا من الشر هذا أمر عدمي لكن له أثار في النتيجة، الأشرار إذا موجودين لماذا خلق، لم يخلق عالم خالي من الشرور حتى التي بالعرض ولا عبد لماذا؟ نقول جمعه خالق، أحسنت، عالم العقول والأنوار، ليس فيه أي شر. لأن قبل ذلك قلنا مرارا أن علة الشر هي ماذا؟ المادة. لماذا؟ لأن المادة بالقوة من حيث الكمال، حتى بعد تحصيله هي قابلية أن تفقد هذا الكمال، فتوجه إذا حصلت الكمال فهي قابلة لفقدانه، وإذا فقدته صار شر. وأيضا إذا هي دائما تبحث عن كمالها، فأخذ للكمال دائما تحصل، تريد أن تحصل كمالات جديدة فتحصلها فيحصل التصادم فتأخذها منك، أنا أخذ كمالي منك فتصاب، تقع في الضرر. بالإضافة أن المادة جسم، والجسم يلزمه التحيز، والتحيز محدود لمحدودية الأبعاد، فيصير النشأة محدودة والرزق محدود فيقع التصادم، حركة مستمرة ورزق محدود فيقع التصادم، هذا يأخذ من هذا ويأخذ من هذا، إن أنا أجيب من هنا أجيب أموال من هنا، إذا منك أنت أو منك، والأموال ما تأتي من العالم، فهي عملة محدودة. المناصب هو من صباح مدير المدرسة أو رئيس الجمهورية، هو واحد فقط يعمل يا ما أنت، فأنا أتقاتل، أنا مو أتقاتل معك، أنا رئيس الجمهورية. صحيح؟ امرأة يا لزوجها أنت يا أنا، ما هي أنا وأنت لازم أي شيء، يقع الصراع. ما جاء قص عليك وسائل الأمور يقع الصراع، واضح أم لا؟ لكن الصراع مو مطلوب لذاته، لكن من لوازم النشأة. فإذا إذا كان هناك عالم مجرد من المادة، وهذه خالدين فيها أبدا، هي الجنة هي هذه، ثبات. واضح أم لا؟ أحسن. طيب خلقه، تقول لماذا لم يخلق خلق العالم هو مبرأ من الشر خلقه؟ الإشكال الثالث، لماذا لم يكتفي بها؟ لماذا لم يكتفي بهذا الشيء؟ ليش وجع الراس يخلق مرتبة أخرى؟ نقول نعم، لأن خيرها أكثر من شرها، والحكيم لا يترك الخير الكثير من أجل الشر. شوف هذا الكلام ما يجيب على الفلاسفة، وقع لا فقهاء ولا متكلمين ويسألون يجيب على الشبهات هذه، شبهات قوية وأجوبة متينة محكمة. الحكيم لا يترك الخير الكثير من أجل الشر، قال والأمر بديهي واضح، ونحن نعيش في حياتنا، الإنسان قد يصاب بزائرة دودية أليس كذلك، فيذهب راضيا مرضيا إلى المستشفى يدفع مليون دولار ويسلم نفسه المضع الجراح يفتح بطنه، فيعمل يخسر ماله ويتألم ويضحي، لكن من أجل ماذا؟ السلام. حياته أشرف من المال، حياته أشرف من الجراح، فيذهب راضيا مرضيا. العقل إذا كان مجنون بحث آخر، كان في العقل، في العقل يذهب، وهكذا قص عليها حياتنا، نضحي بالقليل من أجل الخير الكثير مسلم. فإذا كان لابد أن يخلق هذه النشأة. السؤال الأخير وهو أنه سلمنا، ألا كان يمكن له أن يخلق هذه النشأة التي فيها الخير الكثير بلا أن يكون فيها الشر القليل؟ هذا بيطمع أكثر. نقول هذا محال، لأن الشر القليل من لوازم الخير الكثير، ولو سلب اللازم لاستلزم سلب الملزوم. واضح أم لا؟ كما سنوين بعد ذلك، إن لأن هذه أساس كلها أساس المادة، أساس الشر المادة، وأساس الخير المادة، لأن أنت ما تستكمل بالمادة وتبقى مجرد، فنفس مبدأ الشر هو مبدأ الخير، فأنت عايز تسلب الشر تسلب ليه؟ المادة، فإذا لك تكمل. أنت عايز تسلب الشر تسلب الجراح، القتل، الفقر، المرض، الجهل، ها؟ شيل المادة، لكن إذا سلبت المادة أيضا هتخسر، ليه؟ تخسر كل شيء أيضا، تقول كمالك لا تستطيع أن تتعلم، أن تستكمل بأي نحو من الاستكمال، فأنت انتفاء ليه؟ النشأة، فيرجع إلى الشبهة التي قبلها، وهي لماذا خلق هذا العالم؟ واضح أم لا؟ أحسن. تريد أن تسلب أصل النشأة. إذا هو نكتفي بالمقدار، إن شاء الله نطبق في البحث القادم، والحمد لله رب العالمين.